إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالأصل الثالث من الأصول الستة للإمام المجدد رحمه الله تعالى السمع والطاعة لمن تأمر علينا. قال رحمه الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، صار لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. فإذا كان لا يعرف فكيف يعمل به؟ الناس أعداء ما جهلوا، فكيف العمل به؟ إما أن يكون الاستفهام من الشيخ رحمه الله متوجها لمن لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به عنده وهو لا يعرفه؟ أو ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به في الدنيا؟ فكيف نعمل به نحن إذا كان أكثر من يدعي العلم لا يعرفونه؟ فكيف نعمل به وهم يجهلون؟ وإذا جهلوه حاربوه وحاربوا أهله. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حق الرعية، فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال، وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق، فإن قمتم بما عليكم يكافئكم الله بحسن المثوبة. وبعض المسلمين يقول: أنا أمر على أخي أقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا يرد علي، فلن ألقي عليه السلام بعد ذلك، فنقول له: عليك أن ترد السلام أم عليه؟ يقول: بل عليه هو رد السلام، إذن أنت عليك أن تلقي السلام وعليه هو أن يرد السلام، فإذا لم يرد السلام فعليه ما حمل وليس الوزر عليك، وأما أنت فإذا هجرته ومررت به فلم تلقي عليه السلام، ربما لم يكن هنالك من الأعذار الشرعية ما يكون عاضدا لك في الهجرة فتأثم، فعليك إلقاء السلام وليس عليك أن يرد السلام، ما لك أنت وله رد أم لم يرد؟ إن رد فبها ونعمة عين، وإن لم يرد فقد صنعت ما كلفك الله به. وهذا مثال يوضح ما سبق. هم يأمروننا بأن نؤدي حقهم وهم يمنعوننا حقنا، فما تأمرنا؟ اسمعوا وأطيعوا. فهذا عليك وعليهم هم أن يعطوكم حقكم، فإن لم يفعلوا فلن تأثموا أنتم بعصيانهم، وإنما كما قال: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أخرج مسلم عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يخرج على الأمة فيريد أن يفرق جمعها وأن يشتت شملها وأن يتحزب ببعض منها جانبا. الهنات جمع هنا وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الفتن. ستكون هنات وهنات، يريد صلى الله عليه وسلم الفتن والأمور الحادثة. وفي الحديث أمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك: فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل، ودمه هدر. هذا إجماع أهل العلم من أهل السنة من علمائنا رحمهم الله. خرج على الأمة وهي جميع يريد أن يفرق شملها وأن يمزق صفها، ينهى: فإن انتهى فالحمد لله، وإن لم ينته قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل ودمه هدر. إن الله تعالى أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، ومن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى حق الله عز وجل من وجوب توحيده والإخلاص له في الأصل الأول، وذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم من المتابعة التي بها يحصل الاجتماع، يذكر في هذا الأصل الحق الذي جعله الله تعالى للأئمة، أي للحكام، ممن جعل الله لهم حق الولاية في هذه الأرض. فالله جل وعلا جعل لهم حقوقا إذا أداها الناس حصل بتوفيق الله تمام الاجتماع، وحصل كماله في أمور الناس الدينية والدنيوية. مصطلح الجماعة في النصوص الشرعية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على معنيين: الجماعة جماعتان، جماعة الصحابة وجماعة الإمامة والإمارة والسلطان، وتقابلهما فرقتان. لذلك قال المصنف رحمه الله بعد أن بين المعنى الأول وما يضاده من الفرقة والاختلاف في البدعة والابتداع: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. فالكلمة واللفظ واحد ولكن على معنيين، ويحصل للأمة الاجتماع والتآلف بتحقيق المعنيين. لذلك جاء في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن ولي الأمر العلماء وولايتهم في بيان الشريعة والدعوة إلى الله، والأمراء والحكام وولايتهم في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس به. لذلك من فارق الصحابة وما جاء عنهم من العلم والدين والإيمان والمنهاج والسنة فإنه مفارق للجماعة، مستحق للوعيد. وكذلك من فارق الأمراء وخرج عن طاعتهم وشق عصاهم ولم يسمع ولم يطع فإنه خارج مفارق للجماعة، مستحق للوعيد في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله: إن من تمام الاجتماع، أي الذي بينه في الأصل الثاني، السمع والطاعة لمن تأمر علينا. وقال رحمه الله: تأمر ولم يقل من أمر، فإن كان المتأمر له السمع والطاعة فمن أمرناه وبايعناه ورضيناه أميرا فله السمع والطاعة من باب أولى. ثم قال: ولو كان عبدا حبشيا، عبدا يزدريه الناس ولا يرغبون فيه ومع هذا لا بد من أن يؤدى حقه من السمع والطاعة. والله جل وعلا قد بين هذا الحق بيانا شافيا كافيا بوجوه من البيان، فالبيان كان شافيا شائعا واضحا مفصلا، وبينه الله تعالى البيان الشرعي والبيان القدري. والحق أن من تدبر هذه النصوص يجدها شافية شائعة كافية، كما نص على ذلك المصنف رحمه الله، أي هي كافية لمعرفة ما أوجبه الله لولاة الأمور على التفصيل. ولكن غلبة الأهواء والشهوات والمصالح وغيرها تعمي الناس عن هذه النصوص وتحول بينهم وبين حسن فهمها، فضلا عن العمل بها، كما ذكر رحمه الله تعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا هو البيان الشرعي. وهناك نصوص كثيرة غيرها تقدم ذكر كثير منها في الأصل الثاني، منها قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله الجماعة. ويعني رحمه الله بالبيان الشرعي النصوص الشرعية التي تأمر بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور والاجتماع عليهم وعدم التفرق والاختلاف، إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر بالوفاء بالعقود وإتمام العهود والمواثيق وأداء الحقوق والواجبات، كما أن هناك نصوصا بينت وفصلت الأمر بيانا شافيا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يقر العلماء أنها بلغت حد التواتر المعنوي. فهذا الأصل يعتبر كالركن الأصيل الذي يؤسس ويؤصل للذي قبله، فإنه لا تكون جماعة للمسلمين ولا اجتماع إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، ولا قيام للدين إلا بالجماعة. والجماعة لا تحصل بالتفرق والآراء والاختلاف، فلا بد لهم من حاكم تضبط به الأمور، يأخذ على يد الظالم وينتصر للمظلوم، ويقيم الحدود والجهاد وشعائر الدين، ويهتم بمصالح العباد والبلاد. ولا يتم لحاكم هذا إلا بالسمع والطاعة له في مدار الكتاب والسنة. وقد روى ابن عبد البر رحمه الله في الجامع بسنده عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بالطاعة. وهذا الأصل أصل عظيم اهتم به العلماء قديما وحديثا، حتى أفرده بعضهم بالتصنيف، وهو أحد الأصول عند أهل السنة والجماعة. لهذا أدخلوه في تقرير عقائدهم واهتموا به، إذ بالسمع والطاعة للأمراء تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا معا. لهذا صار مخالف هذا الأصل من أهل البدع والأهواء، وصار هذا الأصل يعرف به الخوارج والمعتزلة والروافض ومن سار على دربهم واقتدى به. فإن قصة خروج الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشهورة معروفة، وكذلك قتلهم لعثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه مشهورة معروفة، حتى أدى هذا إلى فتح باب الفتنة بعده، وكذلك الخروج على الحكام وعدم السمع والطاعة لهم. أحد أصول المعتزلة الخمسة المشهورة عندهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على الحكام، كما روى الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مسعود الأنطاكي قال: حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي عن أبي الجواب عن الحسن بن صالح قال: كتب عمرو بن عبيد إلى عبد الله بن شبرمة يعذله في تخلفه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إليه عبد الله بن شبرمة: الأمر بالمعروف يا عمرو نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار، والأمر والنهي لا بالسيف يشهره، على الخليفة إن القتل إضرار. روى القصة ابن أبي الدنيا في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، وترك قتال الأئمة، وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، يجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد، وهو يعني سلب الصفات عند هؤلاء، والعدل، وهو التكذيب بالقدر عندهم، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يعني قتال الأئمة، وعدم السمع والطاعة للأمراء من أمور الجاهلية الأولى. فإن من الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية الأولى ألا سمع ولا طاعة لولي أمر، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فقال في المسألة الثانية: إن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فكان أهل الجاهلية الأولى يرون هذا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة، وكانت تأنف أي العرب أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة. لأجل هذا اهتم العلماء بهذا الأصل، وبينوه غاية البيان، وأدخلوه في عقائدهم، وردوا على المخالف فيه، وأن مخالفته ضلال مبين، وفتح لباب الشر، وتعطيل لأمور الدين والدنيا ومصالح المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. وقال ابن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة ومن قول أهل السنة: أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذماتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم، غير أنهم يدعون إلى الحق ويأمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا، وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة له. وقال الطحاوي في العقيدة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال البربهاري رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين،
ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى عليه إماما برا كان أو فاجرا. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته جاهلية. وقال ابن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال رحمه الله تعالى: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. فذكر رحمه الله تعالى أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه، ولو كان من تأمر علينا عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا. أما بيانه شرعا ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن بيانه في كتاب الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله تعالى بطاعته، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون قيد ولا شرط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأمر بطاعته وطاعة رسوله مطلقا لعصمة ما جاء عن الله وبلغته رسل الله تعالى، لعصمة ما جاء في الكتاب والسنة. فأمر بطاعة الله وطاعة الرسول وكرر الفعل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. في مواطن سوى هذه قد يأتي الأمر بطاعة الله والرسول: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، وأطيعوا الله ورسوله من غير أن يكرر الفعل أطيعوا، ولكن رفعا للاشتباه هاهنا كرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما أولو الأمر فإن الله تبارك وتعالى قيد الطاعة، فقيدت طاعة ولي الأمر من أصحاب الولاية العامة وأصحاب الولاية الخاصة بطاعة الله ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وكرر الفعل وأطيعوا الرسول، ثم لم يأت به وأولي الأمر منكم، يعني ما أطاعوا الله والرسول. فطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، ولا طاعة في المعصية، كما سيأتي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر صنفان: الأمراء والعلماء. فأهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمرنا بطاعتهم في المعروف. فولاية أهل العلم في بيان شريعة الله والدعوة إليه، وولاية الحكام والأمراء في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها، فلكل وجهة. وقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى في تقرير هذا الأصل، ومن بيانه الشرعي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. تفرق الأمة سبيل لغلبة أعدائها عليها وانتصارهم عليها وذهاب ريحها، كما قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أمر بالصبر بعد النهي عن التنازع والافتراق، وهذا الأصل أصله كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. الحديث الذي مر في الصحيحين من رواية عبادة رضي الله عنه معناه كما قال النووي: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا كفرا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. هذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على تحريم الخروج على الحكام وولاة الأمر وإن كانوا فسقة وإن كانوا ظالمين جائرين مغتصبين. لا يجوز الإجماع على عدم الخروج كما حكاه النووي هنا وحكاه غيره في غير هذا المكان. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني جهارا، من باح الشيء يبوح إذا أعلن عندكم من الله فيه برهان، أي حجة تعلمونها من دين الله تعالى. فهنا شروط: إلا أن تروا أنتم لا يرى لكم كفرا بواحا ظاهرا لا اختلاف فيه بين أهل العلم ولا اختلاف في الحكم عليه بأنه كفر يخرج من الملة عندكم أنتم لا عند غيركم، وإنما عندكم من الله فيه برهان بالحجة القاطعة. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ومن إقامة الحجة الربانية الإلهية النبوية الرسولية. والعندية ها هنا مهمة، عندكم، فلا يبنى الأمر على الظن ولا على النقل غير الموثق ولا على التهييج والإثارة، ولكن عندكم من الله. فلا بد أن تكون هذه العندية مبنية على الكتاب والسنة وعلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا على التخبطات ولا على الاستنباطات الجائرة الخاطئة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. الحديث متفق عليه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصبر، أي فليصبر على ذلك المكروه الذي لا يصبر عليه إلا من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن الطاعة. فليصبر أي على المكروه، فإنه من فارق الجماعة شبرا أي قدر شبر فمات فميتته جاهلية. والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع، لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يطاع. فإذا مات كذلك وقد فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، لا أنهم يموتون كفارا ولكن يكونون عاصين، يموتون عصاة لا كفارا. وهذا مستفاد من كلام الحافظ رحمه الله قال: المراد بالميتة الجاهلية، وهي بكسر الميم، ميتة حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس لهم إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. ليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي. أخرجه البخاري ولفظه: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وأخرج مسلم عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك، وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. لكن إن ظلمت فأخذ حقك، صار الغلاء فاحشة، منع الرفد، ووقع ما وقع من هذه الأمور، لا يقع التهييج على المنابر ولا في وسائل الإعلام بشحن الناس للفوضى، بثورة المعدات الخاوية وثورة الجياع الحفاة، لأن هذا يؤدي إلى إراقة الدماء وقطع السبل وانتهاك الأعراض، يؤدي إلى كثير من البلاء وإلى إضعاف المسلمين وانفراط عقدهم وتبدد قوتهم، وهذا ليس من دين الله في شيء. نهى عن ذلك ربنا جل وعلا، ونهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا: الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. الصلاة منصوبة على الإغراء، وجامعة منصوبة على الحال. الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، يعني يصير بعضها رقيقا لعظم ما بعده، فالثاني يجعل الأول رقيقا، تأتي فتنة فيقول الإنسان: لا فتنة هي أكبر من هذا، وتأتي فتنة بعدها أعظم منها، فترقق التي كانت قبلها، فيقال: إن التي كانت قبلها لا تعد شيئا، ما هي في هذه الفتنة العظيمة؟ ثم تأتي فتنة بعد هذه فترقق التي كانت قبلها، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول: هذه هذا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من بديع حكمه صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مهمة من القواعد الكلية التي ينبغي الاعتناء بها، وهي أن تؤتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليه، وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملك الناس به، لا أن تغلظ على الناس وتقسو عليهم وتجفوهم، ثم تطالب الناس بأن يحلموا عليك وأن يودوك وأن يحترموك وأن يقدروك، هذا ظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم. يعني فإن بايع إماما فعليه أن يطيعه إن استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن جاء آخر ينازع ذلك الإمام فاضربوا عنق الآخر. فهذا بيان شرعي. وأما البيان القدري فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها، مجتمعة عليه، معظمة لولاة أمورها، منقادة لهم بالمعروف، كانت لها السيادة والظهور في الأرض، كما قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمكن الله لهم الدين، مكن الله لهم في الأرض، وأبدلهم من بعد الخوف أمنا يعبدون الله تعالى لا يشركون به شيئا. وهذا الوعد مبذول إلى يوم الناس هذا، قائم ما توفرت شروطه. فإذا كان هنالك من هو مؤمن يعمل الصالحات، فإن الله يستخلفه في الأرض كما استخلف الذين من قبله، ويمكن له دينه الذي ارتضى له، ويبدله الله تعالى من بعد خوفه أمنا. شرطان تحتاجهما الأمة: الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لا يخلف الله وعده. معتقد صحيح كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يعبد الله بالبدع الاعتقادية. يقول مثلا: نريد أن نقيم دولة الإسلام في الأرض، ولا منهج اعتقادي يصح عندهم، يدعون إلى البدعة ويؤصلون لها، ويحاربون أهل السنة، ويحاربون المعتقد الصحيح، ثم يريدون أن يقيموا دين الله تبارك وتعالى، وأن يمكن لهم، وأن يبدلوا من بعد الخوف أمنا. هيهات. فهذا وعد صادق من الله تبارك وتعالى، لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا يعني كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الأصحاب، وعملوا الصالحات، الصالحات بمقياس الدين، لأن كثيرا من الأمور تعد من الصالحات في هذا الزمان. الفتوى مثلا بالترويح عن النساء بأن يخرجن إلى الشواطئ، وأن يرتدن تلك الأماكن، وأن يستحممن بالماء ظاهرات، وقد تجلببن مثلا بذلك الجلباب الشرعي، هذا عندهم من العمل الصالح يتقرب به إلى الله جل وعلا. أخذ أموال الزكوات لوضعها في غير مصارفها تجوزا عمل صالح وجهاد في سبيل الله. صلاة الخوف في مقار الانتخاب، ويقول قائلهم: نحن في الجهاد الأكبر، نحن الآن في المعركة، أنتم لا تحسون ولا تقدرون. هذا عمل صالح. هل هذه أعمال صالحة؟ العمل الصالح يكون على قانون الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إجماع العلماء على وجوب السمع والطاعة للأمراء والنهي عن الخروج عليهم، فقد ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله، قال: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر، لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، في رسالته إلى أهل الثغر. وقال الناوي: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. قاله في شرحه على مسلم. وقال ابن بطال كما في شرح البخاري بعد أن ذكر جملة من أحاديث الباب في هذا المعنى: وفي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. فحكى الإجماع هؤلاء الأئمة وغيرهم رحمهم الله. وعلى هذا كان سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: اكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله ورسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. ورواه محمد بن سعد في الطبقات عن سفيان عن عمرو بن دينار أيضا، وروى نحوه أيضا ابن سعد في الطبقات بسنده أن ابن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان: قد بلغني أن المسلمين اجتمعوا على البيعة لك، وقد دخلت فيما دخل فيه المسلمون والسلام. وسنده صحيح. وروى ابن سعد في الطبقات قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا صخر بن جويرية قال: حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لما اهتز أهل المدينة بيزيد بن معاوية وخلعوه، دعا عبد الله بن عمر بنيه وجمعهم، فقال: إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الشرك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسرعن أحد منكم في هذا الأمر فتكون الصيلم بيني وبينكم، أي القطيعة. وهذا الأثر أثر صحيح. وكذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، فلا تفارق الجماعة. وهذا أثر صحيح. وروى مسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال لعبد الله بن عمرو: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. وروى معمر بن راشد في جامعة عن أيوب عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من خرج من الطاعة شبرا فمات فميتته جاهلي. وهذا أثر صحيح. فمن أصول أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر والحكام، والله تعالى جعل للحكام وولاة الأمر حقوقا إذا أداها الناس حصل بتوفيق الله تمام الاجتماع وكماله في أمور الناس الدينية والدنيوية. وقد مر أن مصطلح الجماعة التي جاء الأمر بها عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله في النصوص الشرعية يدور على معنيين، فالجماعة كما مر جماعتان: جماعة الصحابة وجماعة الإمامة والإمارة والسلطان. الأمراء والحكام ولايتهم في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها، العلماء ولايتهم في بيان الشريعة والدعوة إلى الله جل وعلا. والعلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة وثيقة جدا، ولا بد أن تبقى دائما وأبدا قوية محكمة، فإن عز الدنيا بالأمن والأمان في الأوطان، وعلى كل من الحاكم والمحكوم المحافظة على تلك الرابطة التي تربطهم ببعض. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم. الناس اليوم ترى أن الذي يتكلم في الحكام على المنابر هو الرجل وهو الشجاع، ويرون الذي يمدح الحكام ويسكت عن أخطائهم ومساويهم يرون أنه جبان وأنه من علماء وعملاء السلاطين. اهتمام أهل السنة بهذا الأصل كبير جدا، واهتمام أهل البدع به أيضا كبير، لكن شتان بين اهتمام أهل السنة واهتمام أهل البدع. أهل السنن وأهل السنة والجماعة يريدون تحقيق دين الله تبارك وتعالى، يريدون طاعته بطاعة الحكام وحمل الناس على طاعتهم لينعموا بصلاح وأمن الدين والدنيا. وأما أهل البدع فإنهم يريدون حمل الناس على بغض الحكام ومقارعتهم والخروج عليه. كذلك اهتم أهل السنة بهذا الأصل للرد على الذين يقارعون الحكام ويهيجون الناس على الخروج عليه، وتزداد الحاجة إلى الرد والبيان كلما زاد أهل البدع في ترويج بدعتهم بين الناس. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دينهم وأخرى. قال الحسن البصري: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، إلى آخر ما قال وقد مر. وقال شيخ الإسلام: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأنهم، وبالتالي يحدث التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. وذكر رحمه الله حقوق الحكام، ومما ذكر النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة بسلوك أقرب الطرق إلى توجيههم وإرشادهم، وألا يتخذ من خطئهم إذا أخطأوا وهم معرضون للخطأ كغيرهم من بني آدم، لكن لا يتخذ من هذا الخطأ سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس، فإن هذا يوجب التنفير عنهم وكراهيتهم وكراهية ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تعظيم السلطان نتيجته تعود على المحكومين. الاستخفاف بالحكام لا يعود بأي فائدة، ولكن يعود بالفساد والإفساد. والناس اليوم يسيرون في طريق معاكس للطريق الصحيح. ينبغي أن نعلم جميعا أن السمع والطاعة يكونان للإمام البر والفاجر، لأن الفاجر مسلم وإن كان عنده من الفجور ما عنده فلا يزال في دائرة الإسلام، وأما الكافر فيسمع له ويطاع للمصلحة. أما الحاكم المسلم البر والفاجر فإن طاعته ديانة، أي ندين لله تبارك وتعالى ونتعبده في سمعنا وطاعتنا للإمام لأنها حق له. وفرق عظيم بين السمع والطاعة ديانة وتعبدا، وبين كونها مصلحة وضرأ للمفاسد ونحوها. يعني إذا كفر كفرا بواحا عند الناس فيه من الله تبارك وتعالى برهان، ولكن لا يملكون عدة الخروج عليه، وإذا خرجوا أحدثوا من المفسدة أكثر مما هم عليه، فحينئذ لا يخرجون عليه، ولكن لا يخرجون عليه للمصلحة ودرءا للمفاسد ونحوها. فالحاكم المسلم له السمع والطاعة ديانة، فيأتي بها أهل السنة تعبدا لله على ما جاء أن طاعته من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى. فامتثل محتسبا مستجيبا، فتكون في عبادة وطاعة وتحقيق للديانة لله جل وعلا. وأما الحاكم الكافر الذي كفره ظاهر واضح بين عندنا فيه من الله برهان، أي ليس كفره محل أوهام واختلاف، فإن السمع والطاعة يكون من باب المصالح ودرء المفاسد وكف الأذى والشر عن الإسلام وأهله، ولا يجوز الخروج عليه أو مخالفته ومقارعته إلا بشروط أعظمها القدرة والتمكن والاستطاعة على فعل ذلك، شريطة عدم المفسدة وعدم الضرر والشر، وأن لا يكون عدم السمع والطاعة ذريعة للفتك وإيقاع الشر في المسلمين. والنصوص قد بيّنت وفصلت الأمر بيانا شافيا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يقر العلماء أنها بلغت حد التواتر المعنوي. ومن تدبر هذه النصوص كما قال المصنف رحمه الله وجدها شافية شائعة كافية تكفي لمعرفة ما أوجبه الله لولاة الأمور على التفصيل، لكن غلبة الأهواء والشهوات والمصالح تعمي الناس عن هذه النصوص وتحول بينهم وبين حسن فهمها فضلا عن العمل بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. فالأمير له حق عظيم، من أخل به ولم يؤده فإنه داخل في الوعيد العام. والإسلام دين حقوق وواجبات، فمن أدى الحق الذي عليه استحق الوعد من الله، ومن أخل بما عليه من الحقوق استحق الوعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم، أي في جميع أحوالك عليك أن تسمع وتطيع، يعني في المعروف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، أي كان عبدا وفيه نقص. وهذه الأوصاف لا تحصل بها الإمارة، بل هي مما توجب عدم الإمارة، لكن إن حصل ووصل وآلت إليه الإمارة أو استعمله الأمير أو الحاكم وهو كذلك، فعليك بالسمع والطاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه أحمد ومسلم بنحوه. أي وإن لم توله أنت ولم تبايعه ولم ترضى عن ولايته، لكن الله أوصله ومكنه من تولي الأمر، فإنه يجب عليك أن تكون ناصحا له، مخلصا له في دعائك ونصرتك. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: والغل الخيانة في كل شيء، والحقد والشحناء، وهو الدخول في الشر. والمعنى أي لا يخلو قلب المسلم من هذه الثلاث، وهي إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. والمناصحة من النصح، وهو الخلوص من جميع الشوائب. فتوجه لهم النصيحة، وتدعو لهم، وتناصرهم، وتعينهم على أمورهم، وتحب لهم الخير، ولا تغشهم لا في السر ولا في العلن. وتأمل قول نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنها كالنتيجة، فإن دعوتهم تحيط من ورائه. وسيأتي إن شاء الله بعض كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الجزء من هذا الحديث الشريف. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. رواه مسلم. وسأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. وفي رواية: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. رواه مسلم. الأصل في السمع والطاعة أن يكون في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، وكذلك إن كان الأمر مخالفا لما تهواه النفوس أو للعدل والحق. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بايع عليه الصحابة، وحكى ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وألا ننازع الأمر أهله، أي لا نتطلع إلى شيء من الرئاسة والولاية، وإن كان قد تأمر علينا ولم يصل إلى الإمارة بالشورى ولا بغيرها من الطرق التي حددها الشارع. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم الحالة التي يجوز لهم فيها الخروج على ولي الأمر، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان لا يختلف فيه اثنان، صريح ظاهر، ليس مبنيا على الأوهام وسوء الأفهام، أو الحكم على النيات أو الإلزامات، أو مما يختلف فيه الناس، بل واضح جلي عندنا فيه برهان من الله تبارك وتعالى، لأن التكفير حق الله تعالى، يستحقه من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. فلا بد أن يكون عندنا نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجوز الخروج بشروط لا بد من مراعاتها. ومن هذه الشروط: توفر العدة، وعدم إحداث الشر الذي قد يزيد عن الشر الحاصل بولايته. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلي، متفق عليه، أي من رأى شيئا يكره من المعاصي والمنكرات أو غير ذلك فإنه لا يحل له مفارقتهم والخروج عليهم وعدم السمع والطاعة له. وفي الحديث الذي رواه حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. ما زال الخوارج والتكفيريون يتهكمون على من روى هذا الحديث عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم. من أنكر على الحاكم منكراته ومخالفاته ومعاصيه ملتزما آدابا وشروط الإنكار في شرع الله جل وعلا فقد برئ، له البراءة عند الله، وهذه أعلى المراتب. فإن بطش به الحاكم وقتله فهو شهيد، وإن تركه فقد برئ من التبعات عند الله جل وعلا وأدى ما عليه. وأما إن آثر عدم المواجهة أو لم يقدر ويقوى على ذلك فكره المعصية وكره فعل الأمير والحاكم فقد سلم، أي له السلامة عند الله تعالى. أما إن رضي أفعالهم ومعاصيهم وتابعهم وأيدهم عليها فهو المؤاخذ والواقع في المخالفة الشرعية والمستحق للوعيد في دين الله جل وعلا، فينصح بشروط النصيحة الشرعية للحكام، فإن لم يستطع فليكره ذلك فيسلم، ولكن لا يرضى من رضي وتابع. إذا عرفت فأعلنت أو كرهت فأسررت بالأساليب الشرعية فأنت بين البراءة والسلام. ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، بالطريقة الشرعية في مناصحة أولي الأمر، فأنت حينئذ من أهل البراء. فإن لم تستطع فلتكره من كره فقد سلم، أديت ما عليك والتزمت الشرع وأطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واستجبت لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكام وولاة الأمر وفيما تكره وتنكر، وأكرم بها والله منزلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أخرجه أحمد في المسند وابنه في زوائد المسند وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ومن نظر في الدول التي وقع فيها ما وقع من الثورات الماسونية يعلم ما في الفرقة من العذاب. ناس يتقاتلون على الملك أو على الأهواء، وأهل الكفر والشرك من جميع بقاع الأرض ما يزالون يؤججون النار ويحدثون الفتن من أجل ألا تستقر الأمور وألا تهدأ الأحوال، لأن هذه الفوضى مقصودة كما هو معلوم ومشهور ومعلن، وهي ما سميت بالفوضى الخلاقة بتفكيك المجتمعات الإسلامية وإعادة التركيب على الأجندة الأمريكية لأن القرن الحادي والعشرين عندهم قرن أمريكي، تصير فيه الإمبراطورية الأمريكية حاكمة للعالم كله، ولا يشترط أن يكون الحكم مباشرا وإنما هي السياسات، فتدين هذه البقاع كلها للسياسة الأمريكية وتأتمر بأمرها، فهذا كله معلن واضح لا يخفى على أحد، وهو ما وقع في كثير من الدول الإسلامية بأيدي أبنائها ممن هو مغفل وممن هو جاهل وممن هو مبتدع وممن هو عميل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الكرب عن المسلمين أجمعين. عن أيوب رحمه الله قال حين ذكر القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا قد رغب له عن مصرعه، ولا نجا فلم يقتل إلا قد ندم على ما كان منه. وعن الحسن رحمه الله قال: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. وذكر أبو الحسن الأشعري 25 خارجا من آل البيت لم يكتب لأحد منهم نجاح في خروجه، خارجا لا خارجية. واستقرأ شيخ الإسلام رحمه الله التاريخ ونظر إلى كل ما حصل من زمن الصحابة إلى زمانه، وتتبع النتائج المترتبة على كل خروج، فذكر أنه لم ير خروجا واحدا على الحكام إلا ونتيجته من الشر أضعاف ما كان ينتظر من الخير، ولم تتحقق الفائدة والثمرة التي أرادوها من الخروج، حتى قال رحمه الله: لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. وتأمل حولك وسترى هذا أمرا واقعا، لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. يعني كانوا ينكرون على حكامهم بعض الأمور مما يتعلق بالشريعة مع الفساد المالي والسياسي وما أشبه، فإلى أي شيء آلت الأمور؟ إلى مضاعفة الفساد فيما يتعلق بالدين، فإنه قد اهتزت فيه الثوابت وتحركت فيه الأصول، ودخل على الناس بلاء وشر عظيم، وجهر بالإلحاد في كل مكان، بل صار الملحدون يطالبون بحقوقهم على حسب الحريات التي سعوا إلى تحصيلها بزعمهم، وخرجت أصوات فنعقت ما كانت تنبس ببنت شفة عند وجود الحكام الذين كفروهم وخرجوا عليه حتى ولو كانوا كافرين. ولكن ما الذي آلت إليه الأمور؟ قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يضع الأمر في نصابه: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه، خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. لهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، رحمه الله تعالى. وهذا واضح في الخروج الذي كان على عثمان رضي الله عنه، وكذا على علي رضي الله عنه، وعلى يزيد بن معاوية في المدينة، وعلى خلفاء بني أمية، وكذا ما حصل في الدولة العباسية في عهد المنصور وغيره. لم يأتي الخروج على الحكام إلا بالشر. وفي قصة الحجاج وموقف الصحابة منه كابن عمر رضي الله عنهما وغيره، وكذلك في موقف التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين، في ذلك كله عظات وعبر وبراهين. وكذلك في مواقف أئمة السلف كالأوزاعي ومالك والزهري وعطاء ممن تغلب من بني العباس بالسيف والقتل في بني أمية وغيرهم، في موقف هؤلاء الأئمة من السلف من هؤلاء عظة وعبرة أيضا. كذلك في موقف علماء السنة كالإمام أحمد ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر وغيرهم في قصة المحنة العظيمة أيام المأمون ومن جاء بعده من خلفاء بني العباس، في ذلك أعظم العبر والدروس لمن استجاب لتوجيه وإرشاد القرآن والسنة، ولمن وقف عند نصوص الكتاب والسنة لا يقدم عقلا ولا قياسا ولا استحسانا ولا حماسة، يتبع فيها الأهواء ويستجيب فيها لمصالح الرموز والزعماء والجمعيات والجماعات والفرق. في هذا كله عظة وعبرة، والسعيد من وعظ بغيره. رواه مسلم موقوفا على ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، هو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا وإن فسقوا وفجروا. قال الحسن رحمه الله: هؤلاء يعني الملوك، وإن رقصت بهم الهماليج نوع من الدواب ووطئ الناس أعقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليه، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالف. الإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك، فمنها ما مر من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجماهير أهل العلم على أن الآية في الأمراء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها في أهل العلم والفقه، وقال آخرون هي عامة تشمل الصنفين فهم العلماء والأمراء، وأولي الأمر منكم يعني الأمراء والعلماء. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة بصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة، إلى أن قال: فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة ذي أمرنا، كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة، ومن والله المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضا القبول من كل من أمر بترك معصية ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى، فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمروه بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غير. الذي رجحه ابن جرير هو مذهب أحمد، وأما قول من قال هم الأمراء والعلماء فإن النص لا يجافيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر في كثير من الأحاديث التي بلغت حد التواتر المعنوي أمر بطاعة من ولاه الله تبارك وتعالى أمر المسلمين، حتى ولو ظلم ولو جار ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك قال فاسمع وأطع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص في الخروج عليهم إلا في حالة واحدة، وقد بينها صلى الله عليه وسلم بشروط: إلا أن تروا أنتم، لا يرى لكم غيركم، إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا واضحا لا تأويلا ولا إلزاما ولا لم تقم عليه حجة من كتاب ولا سنة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، لأن التكفير حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله، فمن كفره الله وكفره الرسول كفرنا، ومن لا فلا. فإذا توفرت هذه الشروط عندكم فيه من الله برهان فحينئذ يجوز الخروج عليه، مع توفر شرط يضم إلى ذلك وهو امتلاك العدة التي لا تقع بتملكها عند الخروج مفسدة تكون أكبر مما هو واقع. والمشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الآئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وتأمل حكمة الله تعالى كما يقول الإمام ابن القيم في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم أي أعمال الناس الذين تولى هؤلاء أمورهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا أي إن استقامت الرعية استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم ملوكهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحقوق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا يريد الرعية ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملاتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه أي الرعية من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيب لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان أي في عصره رحمه الله مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضى، فلا تلوموا إلا أنفسكم. قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لقد مكن الله تبارك وتعالى بعض هؤلاء في الأرض ظاهرا، فهل أتوا بهذه الثمرات؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لم يأتوا بذلك، وإنما أحدثوا الفتن كما حدث في حدود مصر مع القطاع. الدخول للأرض المصرية من أخبث ألوان الخطط التي يوحي بها الشيطان، لأنه يضع السلطة المصرية بين أمرين: عندما تدخل بالدروع البشرية من النساء والشيوخ والأطفال، عندما تدخل هكذا تضع السلطة المصرية بين أمرين: إما أن ترتكب المجزرة وإما أن تسكت. إن سكتت اتهمت بأنها تفرط في التراب الوطني وتضيع الحقوق القومية وتستباح أرضها وهي عاجزة مشلولة لا تستطيع أن تصنع شيئا، فيقع كثير من الاضطراب. وإن ردت قالوا: تقتلون هؤلاء حتى ولو تعللتم بأنهم من دفع الصائل كيف يقتل هؤلاء وهذه الأرض؟ أليست أرضا إسلامية وهم مسلمون؟ فماذا هنالك؟ خطة خبيثة لدفع المستضعفين للمواجهة، فتقف السلطة حائرة بين أمرين: إما أن تدفعهم إلى الخلف مرة أخرى فتقع المجزرة، وحينئذ يتباكون على الدم البريء المسفوح، وإما أن تسكت فهي عاجزة مشلولة تستباح أرضها ولا تستطيع أن ترد أحدا عن عدوانها إلى غير ذلك. وفي الحالين يقع اضطراب وفوضى في الداخل من أجل وقوع التلاحم بين الجماهير المصرية. لما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت، وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعة، نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل. وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغيرة على دين الله، وترك العمل به، ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرا أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير، حتى إنهم قالوا: إن من والله الله تبارك وتعالى على الناس وموظف يعزل عندما نريد، نحن أتينا به لقاء أجر فهو أجير عندنا، وإذا شئنا أن نمشيه مشينا. الواجب على الجميع رعاة ورعية أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من التحاب والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على المصالح لكي نكون من الفائزين. علينا أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه، وأن نخلص في جميع أعمالنا، وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن، ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت والرعية إذا تمردت دخلت الأهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ وإنفاذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. وخرجنا عن توجيهات الله جل وعلا حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإذا عرف كل واحد منا ما له وما عليه وقام به على وفق الحكمة، فإن الأمور العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكمله. الخارج على الإمام الظاهر بأي نوع من أنواع الخروج مستحق للوعيد. قال ابن جرير: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. أنواع الخروج وأسبابه ووسائله كثيرة جدا، منها الاجتماعات السرية. قال الأوزاعي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه أحمد في الزهد، والدارمي بنحوه في سننه، واللالكائي وابن عبد البر في الجامع. من أنواع الخروج التحزب بمفارقة الجماعة، وكذلك إذا اجتمع أهل التحزب على غير إمام ظاهر يحبونه ويطيعونه ويبايعونه سرا وجهرا ويتولونه ويعقدون الولاء والبراء له وعليه في الخلق والعباد. كذلك مخالفة السلف في الأمر والنهي، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حيث الأسلوب والمراتب والتطبيق، يعني في خاصة النصح والأمر والنهي للحكام والولاة، لأن الأصل عدم التشهير بأخطائهم وعدم إعلان منكراتهم والإصرار في نصحهم والتلطف معهم. الأصل حبهم والدعاء لهم، ثم عدم تأليب الناس عليهم مع حثهم على عدم عصيانهم وعدم رفع السيف عليهم وشق العصا عصا الطاعة بحدة الأمر والنهي. من خالف في شيء من ذلك فهو على غير سبيل المؤمنين، بل على سبيل الخارجين الهالكين. كذلك من صور الخروج عليهم اتباع الأهواء في الزعامات والوصول إلى الجاه والسلطان وحب الترأس والظهور بالتحزبات والجماعات والفرق، وبذل النفس والنفيس والجائز والممنوع وارتكاب المحظور في سبيل تحقيق هذه الأمور. كذلك إساءة الظن بولاة الأمور في إدارتهم لشؤون الخلق والعباد واعتنائهم بمصالح البلاد وسياستهم وتعاملهم وعلاقاتهم مع الدول الأخرى من مسلمة وكافرة، لأن هنالك من الأمور ما لا يصرح به، وهنالك من الأسرار كما هو معلوم عند الخاصة والعامة ما لا يكشف إلا بعد 50 سنة، وربما تكون هنالك زيادة أو نقصان. وكل ذلك مما يتعلق بما يسمى في هذا العصر بالأمن القومي، فمثل هذه الأمور يطلع عليها ولاة الأمور ولا يطلع عليها عامة الناس، ولا يستطيع ولي الأمر أن يعلن ذلك، فربما اتخذ قرارا لا يكون ظاهرا على مقتضى الحكمة عند من يراه بالنظر الفطير الذي لا عمق فيه، فيخرج الناس ويردد الغوغاء من ورثة الخوارج وبقيتهم في الأمة أن هذا من بيع الوطن، من التفريط في التراب الوطني، من الخروج على الأمن القومي، من الخيانة العظمى، إلى غير ذلك من هذه الأمور، لأن الأصل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم أن تكون مبنية على الثقة. إذا خرجوا على ولاة أمورهم وقعت مفاسد كثيرة، منها استبدال الأمن بالخوف، والشبع والغنى بالجوع والفقر، والتمكين والقوة والعزة بالذل والهوان، والنصر والظفر والعلو بالهزيمة والخذلان. وتأمل فيما وقع في البلاد الإسلامية التي لم يرد الله تبارك وتعالى أن تحبط خطط أهل الشر فيها، فوقع فيها ما وقع وانهارت نظمها. تأمل ما يحدث فيها، وتأمل في هذه المفاسد: استبدال الأمن بالخوف، والشبع والغنى بالجوع والفقر، والتمكين والقوة والعزة بالذل والهوان، والنصر والظفر والعلو بالهزيمة والخذلان، بإراقة الدماء، هتك الأعراض، نهب الأموال، قطع السبل، كثرة الفتن، تسلط السفهاء وتوليهم للأمور وتعاليهم على الناس، نقص العلم وانشغال أهله بانصراف الناس عن أهل العلم مع ضعف الدين والإسلام وغربة أهله، مع طمع الأعداء وتكالبهم على الأمة الإسلامية ونهب خيراتها وغزو بلادها وتحكيم قوانين هؤلاء الكفار وإعلاء كلمتهم، مع ما يقع من التحلل من الدين والأخلاق، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأمر ظاهر لا يستطيع أحد أن ينكره. لقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للحكام وولاة الأمور من الحقوق على الرعية، وأول ذلك السمع والطاعة لهم، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع أقوال الصحابة ومن بعدهم وتبعهم بإحسان، وذلك إنما يكون في غير معصية الله جل وعلا في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني فيما أمر به من المعصية لا بإطلاق، إنما يسمع له ويطاع في سوى ما أمر به من المعصية مما ليس بمعصية. فأول حقوقهم السمع والطاعة لهم في المعروف، من حقوقهم النصيحة لهم، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لأئمة المسلمين بحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين لله تعالى بطاعتهم في طاعة الله جل وعلا، والبغض لمن رأى الخروج عليهم مع حب إعزازهم في طاعة الله ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة للوثوب عليهم مع الدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك، كما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. من حقوقهم الجهاد معهم والصلاة خلفهم وأداء الصدقات لهم إن طلبوها، والحج معهم سواء كانوا بررة أو فجرة ما لم يبلغوا حد الكفر، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة وسطروه في عقائده. وقد مر النص عن ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في هذا وغيره. من حقوقهم عدم التشهير بعيوبهم على المنابر وفي المجالس، وعدم توغير صدور الرعية عليه، بل تكون النصيحة لهم بالسر. قال العلامة ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وقد قرر مثل ذلك أو نحوه قبله الشوكاني رحمه الله، قال: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصح ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله، ولا يجوز الخروج على الأئمة وإن بغوا في الظلم وبلغوا أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. من حقوقهم الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة وعدم الدعاء عليهم بالهلاك واللعنة، فإن هذا من طريقة أهل البدع، والدعاء لهم بالصلاح من طريقة السلف والأئمة بعدهم. قال الفضيل رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، أي لم تتجاوزني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. وفوق هذا وأجل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه، أي يدعون لكم وتدعون لهم. فهذا من حقوقهم، من حقوقهم عدم الخروج عليهم ولزوم الصبر على جورهم وظلمهم وعدم شق عصا المسلمين. اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإنما تسألون عما كلفتم به وهو يسأل عما كلف به. والخروج على الحكام وولاة الأمر كما يكون بالسلاح يكون أيضا بالكلمة، كما بيّن العلماء رحمهم الله. بل إنه لا يتصور خروج على ولاة الأمر بالسلاح إلا ويسبقه خروج باللسان، خروج بالكلام. فالخروج على الحكام على قسمين: الأول خروج باللسان، والثاني خروج بالسيف والسنان. هذا الأصل الذي ذكره الإمام المجدد رحمه الله تعالى ضمن الأصول الستة من أصول أهل السنة والجماعة، خالف فيه الخوارج والمعتزلة. خرج الخوارج على ولي الأمر المسلم بالسلاح بدعوى أنهم يريدون تحكيم شريعة الله كاملة، وأن يكون ولاة الأمر أهل عصمة من كبائر الذنوب، لأن من وقع في كبائر الذنوب عند الخوارج من المسلمين فقد كفر. يريدون حكاما معصومين، إن مات على الكبيرة عندهم فهو خالد مخلد في النار، أنهم يكفرون بالكبائر ويخرجون على ولاة الأمور بالسيف ويشقون عصا الطاعة، ويحصل حينئذ سفك للدماء وقتل للأبرياء، وتتعقد أمور الدين والدنيا كلها. من صور الخروج الخروج بالكلمة مكتوبة أو مسموعة أو مرسلة فوق المنابر. الخروج بالكلمة وسيلة للخروج بالسلاح. من أراد نصيحة ولاة الأمور على اختلاف درجاتهم فليسلك الطريقة الشرعية في نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كثير منهم يحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر. نعم، يقال له التزم بالحديث يقول لك عند، أما أن تقف على المنبر وتقول ما تقول على أنها كلمة حق عند سلطان جائر، فهذه صورة لم تتوفر فيها العندية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذهب إليه فقل كلمة الحق عنده، لا على رؤوس المنابر ولا في الاجتماعات الخاصة ولا في الدهاليز المغلقة ولا في التهييج والفوضى، وهذا يغرق الأمة كلها، يدمر الناس، يدمر الثروات، يستجلب الأعداء من الكافرين والمجرمين والمنافقين والعلمانيين والشيوعيين والملحدين لاحتلال ديار المسلمين، لا يأتي منه خير. هو ضد ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ضد ما أمر به الله جل وعلا في كتابه المجيد. إذن التزم بالوسيلة الصحيحة للغاية الشريفة، كلمة حق عند سلطان جاء، اجعلها عنده، اذهب إليه وقل له، وإلا فلا تتكلم، لا تهيج الناس لإحداث الفوضى ونزع الأمن الذي لا يعرف قدره إلا من فقده. والله لا يعرف الناس قدر هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان، إلا إذا فقدوها. لكن ما زال بفضل الله تبارك وتعالى من هذه النعمة القدر الكبير الذي نحمد الله تبارك وتعالى عليه ونشكره. قبل هذه الاضطرابات كان الرجل يأمن على دمه وماله وعرضه، وكان الناس عندهم حفاظ على الصلوات، يؤذن بها على المنائر في الربوع، والناس يصلون ويصنعون الخير. فلماذا فرط في هذا الخير الكبير؟ من أجل شيء مظنون بل موهوم، بل من أجل سراب لن يكون، بدعوى الحماسة الزائدة لدين الله يريدون تطبيق شرع الله. والخوارج الأولون قالوا ذلك، فما الذي طبقوه؟ قتلوا عليا رضي الله عنه، وقتلوا المسلمين الموحدين، وتركوا الكفار المجرمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا فعلهم وتلك دعواهم، إن الحكم إلا لله، يريدون حكم الله وتطبيق شرع الله. هذه دعوى الخوارج الأولين، كانوا يريدون ذلك والوصول إليه على متن جسر من الأشلاء وفي بحر من الدماء، ولم يصلوا إلى شيء، لأن البدعة لا توصل إلى شيء ولا يمكن لمبتدع أبدا. كيف يمكن للمبتدع؟ تمكين للذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، كما قال الله جل وعلا. فلنلتفت إلى هذه الأصول، ولنبث العلم في الأمة، ولندعو الناس إلى الخير. إذا دعونا الناس إلى الخير واستجاب من هداه الله، كثر الخير في المجتمع وقل الشر، حينئذ يؤتينا الله تبارك وتعالى الخير ويواتر علينا نعمته، وهو تبارك وتعالى الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.